بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما مضى ذكره في دروس ماضية وما يتعلق بدعوته عليه الصلاة والسلام، وبالأخص في المرحلة الأولى من العهد المكي والمسمى بالمرحلة أو الدعوة السرية. وكان من السمات العظيمة في هذه المرحلة الاهتمام بالتربية الإيمانية، وذلك بما أنزله الله جل وعلا من وحي السماء. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه التربية الإيمانية المتعلقة أو فيها التعلق بالله جل وعلا، بذكر وعد الله ووعيده وبالجنة والنار وبالقيامة وبالتصديق بها. وكان العروج بعد هذه المسألة حول بعض الأخطاء الذي نبه عليها وقد نبه عليها في تلك الدروس، حول الخطأ في التربية، وأن الناشئ إذا أراد أن يستقيم على هذا الدين والاستدامة على هذا الصراط المستقيم، فعليه بأن يربي نفسه على العقيدة الصحيحة الذي ربى عليها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أصحابه. وهكذا كذلك الاستفادة الثانية، وهي الاستفادة من دعوته عليه الصلاة والسلام، أنه أسر بهذه الدعوة فما واجه وما تصادم مع القوى الكبرى. وهكذا فليكن الداعية ولتكن الجماعات ممن تأتسي بمنهجه عليه الصلاة والسلام، أنها إن رأت من نفسها الضعف والذل في وقت من الأوقات وفي زمن من الأزمان أو في بلد من البلدان، فعليها أن تستتر وأن لا تواجه حتى لا تعرض نفسها أو تعرض أتباعها ومن كان من أهل الإسلام أيضا إلى البلية من جراء من يتهجم عليهم. وهكذا كان العروج على خطأ لجماعة أخرى، هي على نقيض من ذلك، من قالوا بالسر دائما وأبدا، فأصبح الأصل في دعوتهم الإسرار، حتى أصبح الكثير من الناس لا يدري عما يدور في فلك هذه الجماعة. تجد الواحد ربما يظن نفسه قد انتمى لجماعة من الجماعات، وطيلة هذه السنوات هذه الجماعة تندس تحت الكواليس وتحت السراديب وتخطط، وهذا التابع الذي يتبع والذي ينضم لهذه الجماعة خلال السنوات الطوال لا يدري شيء، لا يدري بشيء عما يخطط له وعما يتذاكر أو يتذاكر فيه السادة والكبارات حول هذه المخططات، فيكون الواحد منهم بجهالة عن منهجه الذي يسير عليه للسرية التامة المحدقة بهذا المنهج. وهذا غلط، وهذا زلل في التربية، وزلل كذلك في فهم السنة النبوية. وكذلك كان من السمات البارزة في هذه المرحلة الاستمرار، استمر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه فردا بهذه الدعوة السرية من هنا وهنالك، حمل على عاتقه وحمل على كاهله دعوة الناس إلى دين الله جل وعلا. لم تنصب له المنابر ولم تجعل له الكراسي لكي يقف عليها، وإنما قام بالجهد الشخصي، وكان ذلك إلماح إخواني في الله إلى سعة الدعوة، وأن الدعوة ليست مناطة على أحد الناس أو مناطة بأعيان الناس، وإنما هي للجميع. قد علم كل أناس مشربهم، الكل يدعو بما استطاع، ذاك بجهده، ذاك بمقاله، ذاك بلسانه، ذاك بدروسه، وذاك كذلك بأدبه وأخلاقه، وآخر بعلمه وجاهه، وآخر بماله ونفوذه، الكل يبلغ دين الله جل وعلا بما استطاع. وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بداية أمرهم، وبالأخص في هذه المرحلة السرية، الكل يستغل ما كان عليه من مكانة أو ما كان عليه من قرابة للآخرين، استغل ذلك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إخواني في الله تأتي الدعوة الجهرية، وقلنا أن الدعوة السرية استدامت لثلاث سنوات كما قال قرر ذلك أهل التواريخ والسير، ثلاث سنوات. وفي السنة الرابعة، في بداية السنة الرابعة من البعثة، أعلن وجهر نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بالدعوة، وهذا الأصل، الأصل في الدعوة أن يجهر بها، بل هذا الأصل في الدين. الأصل في دين الله جل وعلا أن يكون جهارا نهارا، يجهر به، لا يكون الدين متستر طيلة حياته أو يكون في الخفاء. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دعوة واضحة، دعوة واضحة لا بد بها من الجهر. ولهذا من درس في كتب العقيدة والتوحيد يعلم أن المسلم في قول لا إله إلا الله لا يطالب فقط بالقول أن يقول لا إله إلا الله، بل يشهد شهادة أن لا إله إلا الله. ما الفرق بين القول والشهادة؟ الشهادة لها معاني، ومن معاني الشهادة إخبار الغير. من معاني الشهادة، وبه تفترق عن القول، أن الشهادة فيها إخبار الغير. أشهد أن لا إله إلا الله، لا تكتفي أنك تذكر هذا لنفسك بينك وبين نفسك، بل تعلم الآخرين. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لابد أنك تشهد الآخر أنك على هذا الدين. فالدين فيه ماذا؟ الجهر، فيه الوضوح. وكان من أعظم صفات الطائفة المنصورة قال عليه الصلاة والسلام ظاهرين على الحق، ظاهرين، ليسوا بالخفاء، ليسوا متسترين. فالدعوة السرية استمرت فقط 3 سنوات، وما بعد ذلك عبارة عن الدعوة الجهرية، وسيأتي ذلك في حينه وبذكر المسائل المهمة في هذه المرحلة من مراحل الجهر بالدعوة. وجاءت الأحاديث الكثيرة الوفيرة الغفيرة التي بينت كيف جهر نبينا صلى الله عليه وسلم بالدعوة، وذلك عندما أنزل ربنا جل وعلا قوله جل في علا وأنذر عشيرتك الأقربين. قال ابن عباس كما جاء ذلك في الصحيحين، قال ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا. وانظر يا عبد الله إلى هذه الآية، وأنذر عشيرتك الأقربين، الدعوة والنذارة تكون بأقرب الناس يا عبد الله، تكون لأقرب الناس إليك، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. لابد أن تكون النذارة والبشارة ويعني أنفع الناس للخير الذي عندكم أقرب الناس إليك، من الوالد، من الوالد، من الولد، من الأهل، من الزوجة، من الأقارب، من الأرحام، من الجيران، وأهل مجر. فحيثما تحركت تحرك الخير معك. أماك يا عبد الله أنك تصل الخير للآخر للأبعدين وأقرب الناس عليكم في حرمان، هذا هو الخذلان بعينه. للأسف لكم نسمع لربما بعض الناس لربما، وهذا الواضح الذي قد يقع، نسأل الله العفو والعافية، أن الواحد منا لربما إذا خرج للناس، للأبعدين، للغرباء، لمن لا يعرفهم أو له معرفة لكن عن بعد، ليس من أرحامه، ليس من أقاربه، ليس من أصحاره، من أبعد الناس عنه، إذا خرج إليهم هش وبش وتحلى بمكارم الأخلاق وبمعالي الأمور حتى أحبه الناس، لكن إذا دخل إلى أهله، إلى أقرب الناس إليه، ما وجد منه لا هش ولا بش، وإنما وجد من الحنق والغضب وضيق الحال والنفرة والحساب والانتقام. هذا ما ينبغي. قال ربنا جل وعلا وانذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس إليك عاد تنذرهم بالخير والشر. فقال ابن عباس صعد نبينا على الصفا، وهذا الجبل المرتفع وله ارتفاع، وكان من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن ينذروا على الملأ صعدوا إلى مكان مرتفع، لأن هذا أجمع للأنظار وأبلغ للأصوات، أبلغ للأصوات، فإن الصوت يبلغ مداه في حال الارتفاع. قال صعد على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش، ينادي عليه الصلاة والسلام كل فخيدة وكل قبيلة على حدة من بطون قريش. قال حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، بعضهم ما استطاع أن يصل إلى محل النداء على مرض أو على كبر سن أو أنه مقعد في فراشه، من أهل قريش ما استطاع أن يذهب إلى الصوت، أرسل رسول من خدمه أو من مواليه أو من كان من أهل بيته يذهب ويتقصى الأخبار وينظر ما هذا النداء وما سببه. قال إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو، فجاء أبو لهب وقريش وجماعات من سادات قريش والعرب ممن كانوا في مكة. قالوا فقال فإذا بنبينا عليه الصلاة والسلام وقد ارتقى على الصفا، فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ وهذا من إبداعة الحوار مع المخالف، أنك يا عبد الله تذكره بالأصول العامة المتفق عليها. ويا حبذا أن يكون إقرار الخصم من نفسه هو الذي يقر على هذا، ولهذا استخدم نبينا الإقرار على صيغة سؤال، قال لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي، أي من الأعداء، هناك عدو سيأتي من الوادي، أنا الآن أخبركم، تخيلوا لو مثلا أنا الآن أخبرتكم عن عدو في الوادي سيهجم عليكم، قال أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، هذا متفق لا نشك في هذا بتصديقك، قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام عند العرب، ما علم إلا بالصدق، وكان يسمى بالصادق صلاة ربي وسلامه عليه، صادق بأقواله، صادق في أفعاله، صادق في أخلاقه وآدابه في معاملاته، وحتى اشتهر عند العرب بهذا اللقب بالصادق. قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أنذرهم بعذاب الله جل وعلا إذا كذبوه وما صدقوه. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، وأبو لهب الوحيد الذي انبرى لنبينا واعترض عليه هذه المقالة، فكذب نبينا وقال تبا لك، وهي سب وقدح في المخالف، قال تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا، فنزلت هذه الآية تبت يد أبي لهب وتب. وفي هذا المنطلق انطلق نبينا ودعا. وهناك رواية وكذا عن الروايات كثيرة جدا جاءت في ذكر هذا النداء، ومن ذلك ما جاء أيضا في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني فهر أنقذوا أنفسكم من النار، يا قريش أو يا عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا، فإني نذير بين يدي عذاب شديد، إلى آخر روايات. وبعد هذه فكان ذلك عبارة عن نذارة، حتى أن الكثير من العرب اندهش من هذا النذير، من هذا الإخبار، لربما لأول مرة يسمعه ويسمع بهذه الكلمات، حتى أن الكثير منهم من العرب رجع من مكة، رجع إلى بيته وعليه الدهشة، وعليه الدهشة، ما استطاع أن يرد جوابا أو يأتي بماذا بإخبار، سكت، حتى جلسوا في بيوتهم وذهب عنهم الروع واطمأنوا، وجاءهم الشيطان في حين دخلوا في الكبر والاستكبار، فقاموا واستيقظوا من الدهشة وتجمعوا وتآلبوا على نبينا عليه الصلاة والسلام وكذبوه. وانطلق نبينا بعد هذه النداء يدعو الناس علنا، وسيأتي معنا كيف كان دعوته عليه الصلاة والسلام، كان يستغل مجامع الناس ويستغل نوادي الناس في عند الحرم وعند الكعبة، وكذلك في أسواقهم عند تجمعاتهم، وكذلك في مواسم الحج كان يقوم عليه الصلاة والسلام داعيا بشيرا ونذيرا. وفي هذه الفترة ذكر العلماء يعني السمات تعتبر هي البارزة خلال هذه الفترة الجهرية، والتي استمرت 10 سنوات، الدعوة الجهرية استمرت 10 سنوات، ومن أعظم السمات البارزة، وسيأتي هذا معنا في التفصيل في دراستنا بإذن الله، السمة الأولى كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والثاني مواجهة الدعوة بشتى الأساليب لصد الناس عنها، والثالث كثرة العروض أي المساومات والإغراءات بالمال والجاه، كثرة العروض على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل المساومة على الحق، وسيأتي هذا معنا أن العرب حاولوا بكل ما استطاعوا من مال ومن نفوذ أن يساوموا نبينا على ترك ماذا عبادة الله جل وعلا وترك دعوة التوحيد. الرابع اهتمام النبي بتربية العقيدة الصحيحة، وهذا سيأتي كذلك معنا أن نبينا في كل محفل كان ماذا يكرس دعوته وجهده في الدعوة إلى عقيدة توحيد الله جل وعلا. وهكذا تربية النبي أصحابه على الصبر على الأذى وعدم الانتصار للنفس والإعراض عن الجاهلين، الواحد منهم يبتلى لربما يصال بالنار والنكال، وما يملك نبينا لأصحاب هؤلاء إلا الصبر، يدعوهم بالصبر والتسلح بالصبر حتى يأتي الله جل وعلا بالفرج من عنده. يأتيه الواحد وقد تقطع ظهره وقد تقطعت أوصاله، لو ربما قد ذهب شيء من لحمه من شدة الأذى والنكال الذي عليه، فيأتي عند نبينا ويقول: يا رسول الله لا تدعو الله لنا، فما يزيد نبينا إلا عن ماذا؟ إلى أن يأمره ويربيهم على الدعوة على الصبر والتسلح بالإيمان حتى يأتي الله جل وعلا بالفرج وبالنصر من عنده. والسمة السادسة تبشير الصحابة بالنصر والتمكين وهم في أحلك المواقف خلال هذه الفترة، وقد دارت الدوائر وضاقت الأمور على الصحابة، بل منهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم من شرد في هذه الفترة الحالكة من حياة الصحابة، إذ بنبينا عليه الصلاة والسلام يبشر الصحابة بماذا؟ بإحكام الأمور لهم وأن الأمور ستؤول إليهم، وأن الآن سينتهي إلى أنهم سيملكون زمام الأمور والأقاليم بل حتى البلدان، أنهم سيحكمونها وأن ستكون تحت أيديهم وهم في تلك المواقف الصعبة، وهذا من شدة إيمانه عليه الصلاة والسلام بربه وتعلقه بنصر الله وبوعده جل وعلا. وستأتي معنا هذه الأمور الست بإذن الله في دروسنا المتعلقة بالنظر في المرحلة الجهرية من دعوته عليه الصلاة والسلام. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.